استواء الله جل وعلا على عرشه وعلومه على خلقه، فهو يتحدث عن معية الله جل وعلا، وأن المعية لا تنافي علوه، وهذا في غاية المناسبة وفي دقة الفهم، وإن طوائف من أهل الضلال يعتقدون تماثلا أو يعتقدون اتحادا أو امتزاجا، ويعتقدون أن علو ينافي معيته، وهذا غير صحيح. قد دل الكتاب والسنة والعقل والنظر على بطلان هذا القول، وأن علو الله جل وعلا على خلقه لا ينافي معيته لخلقه، وأن المعية لا تعني اختلاطا ولا امتزاجا، فإن الله جل وعلا بائن من خلقه، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه. وقوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، أي معبود، لقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، ولقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وغير ذلك من الأدلة الصريحة في هذا الباب. تقدم في الدرس الماضي قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول لأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، وهذا لا يختلف فيها للسنة، دل عليه النقل والعقل، وقد فطر الله عباده على ذلك. ولدن الواردة في الكتاب وهو معكم إن الله مع الصابرين وغير ذلك، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا، في على أحد وجهين. النوع الأول معية علمية دل عليها أو دلت عليها أدلة أخرى. النوع الثاني معية تقتضي، تسمى معية خاصة، تقتضي نصرا وحفظا وتأييدا. ولا أحد يفهم كتاب الله أعظم من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقل أحد منهم لأن المعية تقتضي اختلاطا أو امتزاجا أو اتحادا أو غير ذلك. فقوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، هو أي الله جل وعلا خلق في صفة الخلق لله جل وعلا. السماوات قدمت على الأرض وهي متأخرة في الخلق لأن السماوات أشرف من الأرض، ويؤخذ من ذلك أنه لا يجب التقديم يكون أسبقيا في الخلق بخلاف قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قدم الجن مع أنه ليس بأكرم من الإنس، لماذا؟ لأنه خلقوا أولا، لأنه خلقوا أولا فقدموا، وهنا قدمت السماوات لأن أشرف ليست بأسبق في الخلق. قوله في ستة أيام أي من أيام الله جل وعلا، قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قوله ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب والتعقيب، وأي أن استواء كان بعد خلق السماوات والأرض، خلق الله الأرض ثم استوى إلى السماء ثم بعد ذلك دحى الأرض، فكان دحى الأرض عقد خلق السماء. نعم، لأن الله خلق الأرض أولا وذاك الله يدل على والأرض بعد ذلك دحاها، لم يقل خلقها، لأن الخلق كان متقدما على خلق السماوات. قوله ثم استوى على العرش، تقدم الحديث عن ذلك، وعلى السنة متفقون على إثبات الاستواء، يخذ ذات إثبات العلو وإثبات الاستواء. وعلى السنة لهم أربعة معان في الاستواء نظمها ابن القيم في النورية، فقال فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. تقدم أن العرش سرير له قوائم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بخلاف الكرسي، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، رواه الدارمي وغيره بسند صحيح، رواه الدارمي ترد على الجهمية. قوله يعلم فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وهذا يبعث على البعد عن معصية الله وعن الاستكثار عن المخلوق، لأنه بقدر ما استكثر المخلوق الله جل وعلا مطلع عليه. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، والعليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو العليم وليس ذا نسيان. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعلى السنة متفقون بأن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، يعلم ما ضار وما بطن، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. قال تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، قد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكي زوجا، وأنا قريبة منها فلا أسمعها، فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات. قوله ما يلج في الأرض أي في بطن الأرض، سواء من الحيوانات والدواب والمخلوقات في باطن البحر أو المخلوقات في باطن الأرض من الفواكه والخضار ونحو ذلك، مهما كان حجمه ومهما كان قدره فإن الله يعلمه. فهو ما يخرج منها من الحبوب والثمار والدواب وغير ذلك، هذا غير خاف على الله، فإن الله يعلمه ويعلم مستقرها ومستودعها. قوله وما ينزل من السماء أي من المطر ومن الملائكة، وما يعرج فيها يعرج إلى السماء من الملائكة وهو معكم، حكى ابن عبد البر وغيره اتفاق أهل السنة لأنه بعلمه وليس هذا التأويل المذموم كما يدعي الأشاعرة يقولون يستلمون التأويل وهذه الآية تفسرونها بالعلم. لأن نقول إن التأويل المذموم ما كان بالهوى أو ما كان على خلاف، فكان على خلاف فهم الصحابة أو كان على خلاف مقتضى وسياق الآية. أما ما كان دلت عليه الآية فما في الآية بعد ما يكون النجوى، لأن الله قال ترى أن الله يعلم. يقول الإمام أحمد افتتحها بالعلم وختمها بالعلم، افتتحها بالعلم وختمها بالعلم. ومع هذا قال بعض أهل السنة ومعك تجرى على ظاهرها بشرط أن لا يعتقد مماثلة ولا ممازج ولا اتحادة. يعني من قال أهل السنة إن هذا كما قال ابن تيمية ويأتي إن شاء الله في الحقيقة هو حق على حقيقته بشرط أن لا تقل اتحادة وانسجاجة، نقول نقاولا السنة، لكن بشرط أن لا تصور شهادة التصور، لأنهم تصور كانوا منحرفا ضالا زائغا ملحدا. وبالتالي أهل السنة يقولون ذلك لتفادي ما قد يتصوره بعض العامة في هذا الباب. قولوا أينما كنتم أي في بر أو في بحر في ليل أو في نهار وفي أي مكان كنتم والله بما تعملون بصير. قال تعالى والسميع البصير، وقد من ذلك إثبات الصفة الرؤية لله جل وعلا، إثبات صفة العلم، إثبات صفة العلو، إثبات صفة الاستواء، إثبات إحاطة الله بكل شيء. وقد ذكرت هذه الآية لإثبات صفة المعية، والمعية نوعان، معية عامة وهذه لا يختص بها المؤمنون دون غيرهم، معية عامة للمؤمنين والكافرين، وذلك أن الله جل وعلا معهم لا يغيبون عنه، معهم بعلمه وعلى مرأة منه، لأن الله قال الله بما تعملون بصير. النوع الثاني معية خاصة، معية للمؤمنين تقتضي حفظا ونصرا وتأييدا، فقول الله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا أي بنصره وتأييده وحفظه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فقول جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة، فتح الله جل وعلا للآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم، في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. نقال الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا يصح في لغة العرب أن تقول ثلاثة زيد خامسهم، ثلاثة زيد خامسهم. لماذا؟ قيل لا يكون إلا لله جل وعلا إلا هو رابعهم، لكن تقول سادس ستة سابع سبعة ثامن ثمانية. أما قوله جل وعلا وثامنهم كلبهم فلأن ليس من جنسهم، فهم يعبرون بما ليس من جنسهم. ما يكون من الثلاث الا هو رابعهم، الثاني غير الاول، فاذا اردت تقول ذلك فلا بد يكون الثاني غير الاول. تقول ثلاثه زيد رابعهم، هل يعني ان زيد ليس ان زيد ليس منهم؟ هذا غلط في لغه العرب، فلا تقول هذا الا في مكان الثاني من غير جنس الاول. قولوا ولا خمسة إلا هو سادسهم، لأنه ليس من جنسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. لأن الله جل وعلا قال إن الله بكل شيء عليم، افتتحها بالعلم وختمها بالعلم. وقد استجمع لله الإمام أحمد بن عبد البر وغيرهما بأن المعية معية علمية. قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة في إثبات صفة العلم، في إثبات صفة الإحاطة لله جل وعلا، وفي إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، وفي إثبات البعث، وفي إثبات الحساب، خيرا فخير وإن شرا فشر، وفي إثبات عظمة الله جل وعلا، وفي إثبات القدرة لله جل وعلا، وفي بيان حقيقة المعية. وتقدم أن السنة له المعية قولان، منهم من قال فسر المعية بالعلم، ومنهم من قال تجرى على ظاهره حقا على حقيقة بس بشرط، لكن بشرط ألا تقتضي أو ألا يتوهم اتحادا أو امتزاجا أو اختلاطا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك لا يصح القول بأن المعية ذاتية مهما كان صاحبه يقصد من معنى، وإن كان قال يقصد بالمعية الذاتية التي لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا لسببين. السبب الأول أن هذا اللفظ يوهم هذا المعنى. السبب الثاني أن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب، أي كان الموطن طبعا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصاحب، ولا قال ذلك أحد من العلماء. قال أبو تيمية قال حق على حقيقة لا يعني أنه يريد الذاتية، إنما يعني أن اللفظ يجرى على ظاهره دون تفسير للذات لأنه لم يرد. يقال قائل طيب لم يرد الذات كيف تفسر المعية بالعلم؟ نقول لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فالحديث عن العلم. هذا السبب الأول. السبب الثاني ما اختلفوا من يفسرون هذا واتفقوا على هذا المعنى، وحكى غير واحد العلماء إجماعا. قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. قول لا تحزن، من الذي قال ذلك؟ قال الله جل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لأبي بكر. ما هو الحزن؟ الحزن يطلق على معاني، والحزن المذموم هو الذي يؤدي إلى تفويت محبوب لله وارتكاب محظور. أما ولع القلب أو الهم الذي ينتابه هذا لا يضر ما دام ما ترتب عليه شيء من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن، وصف نفسه بالحزن، النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بالحزن، وهذا لا يضر ما دام ما أدى إلى تفويت محبوب أو ارتكاب محبوب فلا يضر هذا. قولوا إن الله معنا، قال صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهم، أي بالنصرة والتأييد. أخذ بعض العلماء من هذه الآية إثبات الصحبة أبي بكر، وأن من قال عن أبي بكر بأنه ليس بالصحابي أو سب أنه مرتد عن الدين، وأشوف هذا عند العلماء أنه أنكر بالقرآن. ما المقصود هذا الآية تحسن الله معنا؟ ولا حديث مفسرة بأنه هو أبو بكر، فمن قال غير ذلك فقد كذب بكلام الله جل وعلا. إذا إن الله معنا أي بنصره وحفظه وتأييده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويخل من ذلك إثبات قدرة الله جل وعلا. ما وجه هذا؟ فلنا خلنا إثبات القدرة.
علم بكل ما يفعل العباد على فطرتهم هذا يدل على
في أدب من الآية.
فصحيح أن النبي السلام على البشر تحت قدم المشركين هذا في مستطيع ولم يرد.
لا على لا الآية لا تحزن الله معنا كل ما أنتم تقولون صحيح عندهم، لكن ما وجه استنباط من الآية في إثبات صفة القدرة؟ نعم فنقول أن الله معنا وقلنا بأن هنا تقتل النصرة والتأييد. هل يستطيع أحد ينصرك وما يقدر؟ خلاص إذا ماذا قلنا في إثبات صفة القدرة لله جل وعلا؟ إذا نأخذ من ذلك إثبات صفة القدرة وإثبات صفة العلم وإثبات صفة الرؤية وإثبات المعية، نأخذ أربعة صفات نأخذ بالترتيب. إثبات صفة القدرة تقدم، إثبات صفة العلم علم نعم جيد على إثبات صفة النظر والرؤية ما يراه نعم المعية. قول جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى في إثبات صفة السمع والرؤية. وفي إثبات المعية هنا قال الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وأرى حالكما. إذا إنني معكما أي بالنصر والتأييد، لأن الله أمرهم أن يذهب إلى فرعون فيقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقد أمرهم الله جل وعلا أن يذهب إليه وقال لا تخاف لا تخاف إنني معكما. إذا من كان الله معه فلا يقدر عليه أحد، ولو اجتمع من في الأرض جميعا. في ضرورة التعلق بالله جل وعلا، وحين ألقي إبراهيم في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يلجأ إلى مخلوق. والأثر المشهور على ألسنة كثير بأن جبريل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على إبراهيم عليه وعلى نبينا قصة تصيف الهوى، فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا أثر ليس له أصل، هذا أثر موضوع ليس له أصل. والصوفية يحتجون بهذا على ترك الأسباب، وهذا ليس له أصل. إبراهيم حين ألقي في النار كما جاء في البخاري عن ابن عباس ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فحين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لك تخشوهم قال حسبنا الله ونعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك تخشوهم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياءه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرتو وطال عناؤه فلا ترتو إلا الله في الخطل وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. فقوله جل وعلا إنني معكما أي بالنصر والتأييد والحفظ، وأنهما على مرأى ومسمع من الله جل وعلا. وقد ذاك في إثبات الأسماء والصفات، وفي إثبات القدرة، وفي إثبات الرؤية، وفي إثبات السمع، وفي إثبات المعية، وفي ضرورة تبليغ هذا الدين، وفي الحكمة من بعثة الرسل، في الحكمة من بعثة الرسل. ما الحكمة في الرسل؟ تبليغ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقمنا بالآية إثبات صفة الربوبية، إثبات صفة، وإثبات توحيد الإلهية، وإثبات توحيد الأسماء والصفات. ما وجه هذا؟ نعم لما خلق الآية أمامك من أخذ توحيد الربوبية؟ نعم إن الله على في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يقتضي الإقرار بوجود الله لا إلى آخره. نعم هذا توحيد الربوبية. مع الذين اتقوا فيه الولية، ما مع ذلك أنهم ينفذون الله بأفعالهم، لا يعبدون معه غيره، بمعنى يوحدون الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. توحيد الأسماء والصفات. نعم. فقوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا، مع الذين اتقوا بالحفظ والنصر والتهيئة. ولذلك قال الله جل وعلا في القدس رواه البخاري من عدا لي وليا، رواه البخاري من طرف من سمى هذا بحديث الولي الأخ سلمان. نعم هذا البخاري رواه الحديث محمد بن فادي كرامات. نعم قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك نعم ابن ابي نمر عن عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الله جل وعلا من عدا لي وليا فقد اذنته بالحرب. ما معنى الحرب؟ ما معنى الحرب هنا؟ ما معنى الحرب؟ معنى إعلان الحرب ليست أن الله جل وعلا يأخذه ويبتص به، وكما قال الأخ هذا شاء الله معنى من المعاني. إذا نقول من أن من عاد أولياء الله فقد آذن الله بالمحاربة، ومن نشر الفساد في الأرض فقد آذن الله بالمحاربة، لأن الله قال عن أكلة الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الله مع الذين اتقوا، التقوى فعل المأمور واتنان المحبوب. وقيل التقوى أن لا ترى نفسك خيرا من أحد، وقيل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والإنسان قد يترك المعصية ويخشى عقاب الله لأن نفسه تعافوا لا، وقد يؤدي الطاعة ولا يرجو ثواب الله فلا يؤجر على ذلك. والذين هم محسنون، المعية لا تكون لله، للذين يتقون والذين هم محسنون. فخرج عن المعية الذين يفسدون ولا يصلحون. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، لأن تكون ترى في النورات. ولكن هل يرد هذا الموضع الإحسان هذا المعنى؟ الصواب لا، لأن في هذا الموضع لا يرد هذا المعنى، وإنما يرد هذا المعنى الإحسان العام. الإحسان العام بمعنى الإحسان إلى الآدميين بمعنى نفعهم والإحسان إلى البهائم، إن الله ارتكب الإحسان على كل شيء فقال نفس القتلة، وبمعنى إحسان الإصابة في العمل، الإصابة في العمل بمعنى الإخلاص، وبمعنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وهديه. وقول جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا أمر الله جل وعلا بالصبر الذي هو حبس النفس عن الجزع، الصبر الذي أمر الله به على ثلاث مراتب، الصبر الذي أمر الله به على ثلاث مراتب ما هي؟ لا بد تتعدى منها. الصبر عن معصية الله، هذا الذي يصبر على أنه ما يفعل معصية، يصبر على ما يغتاب أحدا، على ما يسعد النميمة، على ما يسعد حراما، على أنه ما يرتكب ذنبا. هو حين يؤدي العبادة صوتت واجبة أو مستحبة تحتاج إلى الصبر، وإلا سرعان ما ينقطع عن أداء هذه العبادة، بلاش عنده صبر، ممكن يسبح في اليوم 1000 تسبيحة، آخر ما عنده صبر، يسبح 10 استثر هذا وأدى بنعمته على ربه، وأنه وتد من وتد هذا الدين، أنه سقط سقط الدين كله، أنه يسبح في اليوم 10 تسبيحة. ما الثالث؟ الصبر على أقدار الله، بمعنى أنه إذا أصابته مصيبة يصبر. الله جل وعلا يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم. الله جل وعلا يقول واصبروا إن الله مع الصابرين. وذكر الله جل المسلمين والمسلمات أن قال والصابرين والصابرات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا لا يتأتى إلا مع الصبر. ولذلك الصبر منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس فلا حياة. وإذا قال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، حديث الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء. إن الله مع الصابرين أي معهم بحفظه ونصره وتأييده وستره وغير ذلك، هذه معية خاصة للصابرين. وذا قال صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المعنى من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. وقوله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن غلبت الكدرة لا تكون إلا بالإيمان ونصر الله وتأييده والصبر. كم من فئة قليلة، لأن الإسلام لا ينتصر لا بعدد ولا بعتاده، ينتصر بالحق الذي هو موجود في قلوب أهله، وحين يتخلف هذا الحق عن قلوبهم يهزمون. الصحابة على ذلك قدر وعلى منزلتهم حين أعجبوا بكثرتهم يوم حنين غلبوا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الماديون الآن والسطحيون يعتقدون أن الإسلام لا ينتصر الآن بحروب مع الصليبيين لقلة عددهم وعتادهم، والحقيقة لا نخشى
بشر قلة لا بعدد، إنما نخشى الضعف الإيمان وضعف التوحيد في القلوب. إذا وجد هذا فلو كان ثم رجل واحد لانتصر. هذا وعد من الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: ولا تزال عصابة. لا تصور أن العلم وطلبة العلم للجهاد والمجاهدين أن هذا يضرهم، لا لا يضر إلا أنفسهم، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من البشائر. ولا تزال عصابة من أمة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم، إشارة إلى وجود الخذلان كتهيئة للنفوس، ولا من خالفهم، إشارة إلى أناس يخالفونهم في أفعالهم وطريقتهم ومنهجهم، وأنه لا يضرهم لا من خالف ولا من خذل، فسيروا على بركة الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. عند أبي داود هدفه مسلم، أخوه أبي داود حتى يقاتل آخرهم الدجال، والحق منصور امتحن، فلا تعجب في هذه سنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حربه، وليجد ذاك الناس طائفتان، وليجد ذاك الحرب بين الرسل والكفار المتخامل وراس جلاله، لكنما العقبة لأهل الحق تاتت هنا تاتت الديان. فشاهد من الآية: والله مع الصابرين بحفظه ونصره وتأييده، والله أعلم.
إنني معك ما أسمع وأرى. لم يجد خلاف في المعية، هل هي معية علمية أو معية تأييد أو نصر؟
والمعية العلمية مأخوذة أصلا من السمع البصر، أسمع وأرى، فلا فائدة الحين من ذلك. لكن ألم يجمع منهم أخوه؟ واضح. فقال لهم الله: إنني معكما، يعني أحفظكما فلا تخافا. هي معية خاصة بالنصر التأييد، أسمع وأرى، يعني أسمع وأرى لا تخافا، حين يريد يحدث بكما شرا أنتصر لكما. تعمل بالمعنى: إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع وأرى لا تخافا، فما أني أسمع وأرى فلا يريدكما بسوء، أنا أحفظكما لأني أسمع وأرى. واضح. أي بلا شك العامة أسمع وراء الله، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النمل في سبعة السيدة فهو متى ويعرى دبيب النمل في سبعة السيدة فهو مغلي. نعم. صنع علو الشرف، ما علو الشرف وما يفهم اصلا، وحنا ينفي هذا ما فهمت، وما كان علو الشرف، وش علو الشرف؟ اذا كان ينكر انواع العلو الثلاثه ويقول له علو الصفات، وان علو الشرف غير مستوفيه للاسماء الصفات، اذا هذا ذهنه ما يفهم، لان ما فهم معنى علو الشرف. ما علو الشرف؟ في اسمائه وصفاته، واضح؟ لكن نفهم، اذا فهمنا لا مانع نناقش.
بارك الله فيك. بعضهم يقول في تقسيم المعية معية خاصة الخاصة،
لا ليس لها أصول، إنما فقط قال الرسول تقدم منه قد تجرى على حقيقتها، يعني ما نؤوله بالعلم. نعم تقول لها رسول في هذا، ولكن هو لا يقول من هؤلاء بقرى الحلولية ولا الاتحادية ولا يعبرون بمعية ذاتية. العلماء على السنة يقولوا، وهذا أقرب أكثرهم، لا يأخذ من العرف، هذا النص كتبه الإمام أحمد في رسالة إلى مسدد، وهذا الذي نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى في كتاب النزول، أنه ينزل ولا يأخذ من العرف، لا يأتي شيء فوق الله جل وعلا. نعم. هو ما ورد في ذلك إلا كلام السلف في العرف، أنه السرير هو كلام السلف في هذا الباب، وواضح من معنى العرش في اللغة، من فهم اللغة في اللغة، والقرآن تحمل الملائكة، وبدليل نص القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هو كلام السلف أصلا، يعني العرش في اللغة ما هو؟ العرش في اللغة هو السرير الذي له، هذا العرش في اللغة، هذا لا يشتري في عند أهل اللغة. لكن بالنسبة لعرش الرب نقول تحمل الملائكة بنص القرآن. نعم. وصف أسماء الله وصفاته. نعم. وصفة بصفة الله جل وعلا.
لا غلط، ما نقول المعية العامة معية ذاتية، لأن هذا لم يرد ولم يقل بأحد من السلف أبدا. إنما قال فيما قال السلف نعم معية حقيقية كما قال سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم وحدث عن مسألة توسع قال حق على حقيق، فيما قال معية حقيقية لكن لم يقل معية ذاتية. وإذا قلت معية ذاتية ما معنى معية ذاتية؟ نعم ما في معنى ملازمة لا يشتغل به معية العلم ملازمة، أول معية حقيقية على القول الثاني هي ملازمة، لكن لا نعبر باللفظ الذاتية لأنه لم يرد، فنحن نتقيد بألفاظ الكتاب والسنة، ولا سيما في ذات الأسماء والصفات لأنه ما زلت أقدامه ولا تفهام حتى لا تزل قدم، حتى لا تزل قدم بعد قبض. لا نعتصم بالكتاب والسنة ونور الكلام السلف في هذا الباب. فالمعية العامة نعم فيما قال حقا عن حقا عن صحيح، لكن ما نقول باللفظ الذاتية نتجنب هذا. ممكن بعض العلماء يقول لا لازم حق على حقيقة تكون معية ذاتية، نقول ولو كان لازم كذا نقول لم يرد به، وإن لو كنا معية ذاتية يفهم لازم أن يفهم أن تقتضي اتحادا أو حلولا أو امتزاجا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم كلام ابن تيمية نعم يمر بنا إن شاء الله، ابن تيمية توسع في هذه المسألة ووضحها ونعلق على كلامه رحمه الله تعالى حين يتحدث عن أدوية ويذكر الحديث ثم يتحدث عن العلو. يعني اتق السنة والقمر، هل يعني القمر معك؟ لا لا يعني ذلك، وكان معية واضحة لا تأخذ اتحادا ولا اختلاطا امتزاجا، وإن تمثلت بالقمر للتوضيح للذين لا يفهمون أمثلة عقلية جلية واضحة. هو بشكل عادة للترتيب بمعنى أن الاستواء كان عقب الخلق، وأن الله جل وعلا خلق الأرض ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء، لأن الاستواء نوعان، الاستواء عند أهل السنة نوعان، استواء عام وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، هذا استواء. فلهم عبارات على أربع قد حصلت لفارس الطعام. النوع الثاني اللي سمى الاستواء الخاص الذي هو عقب خلق السماء، لأن هنا مطلق العلوم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، هنا استوى إلى استوى العام وهي دخان، فلما سواهن سبع سماوات استوى على العرش الذي هو نتحدث عنه ويسمى عند بعض العلماء الاستواء الخاص. ما فينا هو بعد هذا، أليس بعد هذا؟ لا هو أيضا للتراخي بلا شك، بمعنى هذا عقد هذا لا يلزم من ذلك أن الألوان المباشرة كلفة هو نحن نجمي وعمل الفة ما نعمله، نقول قدم زيد فعمره، لا هنا للترتيب لا نقول هنا ثم استوى أي للترتيب. هو للآية فقط، وأن يوما عند ربك يعني ما من الدلق، يقول سؤال جيد، يقول الله خلق السماوات والأرض أيام، يعني هل هناك دليل نص صريح أن هذا من أيام الله؟ لا ما هناك نص صريح، إنما العلماء أخذوا هذا المعنى أن ما جاء في القرآن من الأيام على أيام الله، أخذوا من الآية الأخرى سورة الحج وأن يوم عند ربك كألف سنة مما، أخذوا من هذا المعنى، لكن نص صريح ما هناك نص صريح، في فقط أخذوا من هذه الآية وفسروا هذه الآية بكل ما ورد في الأيام. ولذلك لو قال شخص من أيام الدنيا هو الله قادر على خلق السماوات والأرض في أقل من ذلك، ما بنى تغميض عين وفتح عين بل أعظم من ذلك من قبل الأركان، ولكن كما تقدم يتعلم علم التأني والحكم في اتخاذ القرارات وعلم التعجل ونحوه، لا هذا أيضا مجرد استنباط ليس هو الواقع الحقيقي، لا حتى هذا يعني ما نجزم يعني تذكر على مسائل مثلا ورود عن السلف، لكن لا نجزم بشيء من ذلك، احنا نتبع السنة في كل شيء. هذا ضعيف من الله خلق التربة والسجر والرماح والأحداث، هذا هو مسلم منكر، هذا انكر الحافظ المزي وغير من العلماء. لا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة المعية ما خالف الإجماع، هو يقول نحن خلق ظاهر الآيات، يعني أن في ابن تيمية يمسكوا بعض الآيات يربيها العلم ولا ينافي العلم، يقول نحن نثبت العلم ولكن نثبت أيضا أن الآية حق على حقيقتها، وأن هذا الظاهر حيث لا نقع في التأويل الذي يذمه أو نذمه نحن في آل البدع. فما يعني جاءت السياق الآية من مراد العلم فاسلوا بالعلم، ومع ذلك نثبت المعية العملية حق على حقيقتها، فلا تأول لا بعلم ولا بمعية ذاتية. اللوازم، نعم يثبت اللوازم، نعم بلا شك يثبت اللوازم واضح. نعم ولا يجوز التكفير باللوازم، ويجوز إذا بالمناظرات أن تبدي تناقضا واضطرابا في اللوازم، إذا قال قولا تقول يلزم منه كذا وكذا، فهذا يعتبر من باب إقامة الحجة وإبداء التناقض الموجود في واقعه، وهذا أمر جميل، وأن الإنسان يستحضر دائما، وذلك الإنسان يقرأ بكثرة في كتب زي كتب ابن القيم ليستفيد الناحية العلمية والناحية العقلية وكيفية المناظرة لأهل البدع، جميل الإنسان يعني يحاول يتفهم هذه الأمور. أما في باب إصدار الأحكام فحين قل يلزم منه كذا وكذا، لا يجوز أن أصدر الحكم على هذا اللازم، لأن هذا يقتضي تكفير أهل الكبائر. حين نرى رجلا قد أسبل إزارة وحلق لحيته ويشرب الخمر ويرابي، وبلا شك أنك على هذا نقص في محبة إلا، لأن المحب الذي يحبه مطيع، لكن لا يجوز بالله المطيع أن يعني تحب الله، فمثل الذي لا يحب الله نعتقد أنه كافر، لكن لا نحكم عليه باللازم. شخص رأيناه يرابي وعظناه ونصحناه فلم يمتثل وأبى وامتنع وغلبته شهوته في هذا الباب، لا يلزم ذلك أن نقول أنه لا يكره الحق، بل بعض الناس إذا وعظ شخصا قال فلان يبغض الحق منافق، والله يقول ذلك من تبعه أسخط الله وكرهه رضوانه، هذا كره رضوانه لأنه يبشر برضوان الله ولا يقبل، فهو يكره ثم يكفر باللازم، هذا ضلال، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون باللوازم. فبالتالي لا يجوز التكفير باللازم، المراد باللازم لا حرج، التكفير باللازم لا يجوز في الأصل، لكن قد تأتي القضية قضيتين لارتباطها بلوازم أخرى، ولكن ليس لذات اللازم، ليس لذات اللازم. هذا ما يتعلق بالسؤال الأخ. نعم هذا فيما بعد، هذا قبل، هذا يحتمل قبل خلق الجنة والنار، يحتمل قبل خلق الجنة، لأن ما ثم أحد أصلا، ما في خلق، وكان عرشه على الماء، والله هذا دلت عليه الأحاديث الأخرى. نعم، لكن الأحاديث الأخرى المرفوع تحديث العباس الذي يسمى حديث الأوعال مضطرب، وإنما جاء حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن جود وحج الزر بن حبيش وأبي وائل أيضا عن مسعود بين كل سماء وسماء 500 عام، والماء فوق ذلك العرش فوق ذلك والله فوق العرش. يعني أنا لكن الإنسان بقدر ما يصبر ويحصل عنده يقين ينال الإمام بالدين، يصبر على أداء أعدائه، لأن بعض الناس إذا أوذي جزع، وإذا جزع ترك ما هو عليه يتحول من طريقة إلى طريقة أخرى، من مناج إلى مناج، فهو متذبذب في تمسكه ورحمه ذلك، يريد أن يتبوأ المكان العالية بالتنقل، هذا غير صحيح، لا ينسى ما ينال المكان العالية إلا بالصبر على ما هو عليه من الحق، نعم إذا تبين له الغلط يرجع عن الغلط،
ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجة وفي كل يوم ذو الجلالة يلحد. ولكن ما دام على الحق لا تنازع عنه عليه بسبب الضغوط، يصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا، واليقين بوعد الله والثواب، لأن اليقين هو الذي يدفع على الصبر. وذكر ابن تيمية محبوس من حبس عن قلب على وحي السجن، قد أصنع بأعدائي يسجنوني في سجني خلوة، وإن أخرجوني في خارج السياح وإن قتلوني في قتلي شاذ. استحضار هذا المعاني والثبات في هذا المواطن حقيقة يمكن العبد، أما التذبذب هذا يجعل الناس لا يثقون فيه، وأنه ليس بالصادق في منهجه، وأنه يبحث عن منصب أو عن جاه أو عن رياء أو عن سمعة. لأنه كان صادق لثبت عما هو عليه، لما لا يتنقل؟ لأن بعض الناس يتخذ من الشباب شغل تجارب، كل يوم يجرب بهم مرة هذا مرة كذا، يجرب بالشباب، هذا غير صحيح. الشباب ليس حق التجارب، يجرب بهم مرة نقول بهم كذا مرة نقول بهم كذا، ويرد من الشباب يتبعوا في كل ما يقول. الطرح الأول والطرح الثاني سبحان الله أبواق الشباب، لا ليس حق التجارب، فلو عقول ولو فهم يفهمون من حاد على كتاب السنة يفرق هذا. اسمع على نعم
من العلم من قال أن الصادق حتى ما هو ضعيف في الثلاثة هي لكن كما قال ابن عباس أن يوصل الميت منه من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وأيضا حتى الوضوء لا يجب إذا فسد الحرج إذا توضأ فلا حرج على ذلك، لكن لا يجب وضوء ولا غسل من تغسيل الميت. الله بي أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رحمه الله صلى الله عليه وسلم يا أبي الحزان ألا ينسى القرآن إلا طاهر رواه مالك ومرسلا ويقرأ النسائي وابن حبان وهو معلوم. حديث عبد الله بن أبي بكر من الكتاب كتبه العلم ألا ينسى القرآن إلا طاهر، الزهري روى عنه أبو داود في مرسله يقول رأيت الكتاب وفيه ألا ينسى القرآن إلا طاهر، الإسناد صحيح الزهري. صحيح هذه فيها ضعف لكن كذب في كتاب الدياد عند عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب عن عمر، الاسناد الصحيح في هذا الصحيح. القران لطاهر، الصواب طاهر المسلم، يعني ليس النقد صريحا في وجوب الوضوء من او في قراءه القران. جمهور الائمه الاربعه يرون وجوب الوضوء في مس المصحف، طبعا العلم لا يرد بذلك، هذا مروي عن سعد بن وقاص لم يكن دليل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأم على قراءة القرآن، وأنا دائما قراءة القرآن، ولم يرضى ذلك بوجوب الوضوء حين قراءة القرآن، فقرا بيع وقت الحاجة فيها يجوز، الأم بحاجة إلى قراءة القرآن، ومع ذلك ما جاء البيان الواضح في منع المحدث من مس المصحف. شوف أخي العلم ذكرت الإسناد
لسعيد بن سعيد بن يسمى سعيد
بن عمر، نعم الإمام أحمد كان يسمع يسمى سعيد بن سعيد بن عمر، قال قال إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع؟
قال عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري.
نعم عائشة رضي الله عنها يذكر الله على كل أحيانه أحيانا نكره وظيفة لم أعرف تفيد العموم، هذا أحد الأدلة الدالة على جواز قراءة القرآن للجنود، ولأن مسكن ينامه جنوبا ما عرف نام عن شيء من ذكر الله، ورجل الوارد في منع الجنوب من هذا القرآن كله معلومة.
قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني ولينا.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ هذا خبر ضعيف، ولكن بلا رأي أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء.
قال أنس رضي الله عنه العوف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين كاء السهل فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أخرجه أحمد أخرجه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة الحديث عند أبي داود في حديث علي دون استطلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعيف. من الليل والنبي داود أيضا ابن عباس رضي الله عنهما إنما الوضوء على النار مرتجع ويقرأ في سنده رحمه الله.
نعم معاوية العلم فأسه في مجموع مروياته ضعيف، حديث عباس إنما الوضوء على النار مرتجع ضعيف، وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في نقل الوضوء بالنوم على ثمانية مبادئ وقد تزيد. والصواب من ذلك أن النوم ليس بناقض في نفسه كالبول والغائط، وإنما هو مظنة للنقض، فمن غاب عقله لزمه الوضوء بما ذر ما يشعر قد يحدث لا يدري.
قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فأنت في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه الجزار وأصرف في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة أو أيضا أخرجه مسلم عن أبي هريرة نحوه.
نعم يتحدث الشيطان صدام في مقعدته يخيل أنه أحدث ولم يحدث، فإذا لم يأتي لا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أصبح يطلع في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بنحوه، وهو هذا علاج نافع بالذات للمصوصين الذين يشكون أو ينزلون أفضل منزلة اليقين وضرر، فهذا حديث صريح أن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله، لأن الشك الطار على اليقين يعد لاغية.
من حاكم
من حاكم
من حاكم